إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد ولا كفء ولا سمي ولا مثيل له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعل لهذا الدين أصولا وشرائع بلغناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وفي سنته المشرفة، أدى لنا منها ما ينبغي أداؤه عملا، وبين لنا منها ما يكتفى بأدائه كلاما وقولا وبلاغا، وكان من ذلك الحج إلى بيت الله الحرام حيث قام به النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغين العملي والعلمي. فتلا علينا ما جاء في شأنه من كتاب الله عز وجل وبين لنا ذلك في الأحاديث، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه في حجة الوداع حاجا ومعتمرا مناديا في الناس: خذوا عني مناسككم، فبينها لهم علما وعملا. فجاء البيان بيانا شافيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله عنه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ثم نقله عنهم الأئمة، حتى وصلنا ذلك بفضل الله عز وجل بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن حفظ لها دينها بالأسانيد الصحيحة الثابتة. فهذه الأسانيد من خصائص هذه الأمة، ولهذا قال العلماء: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والمقصود بالإسناد هؤلاء النقلة الذين ينقلون لنا دين الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقله عنه الصحابة وعنهم التابعون وعنهم أتباع التابعين وعنهم الأئمة الثقات الأثبات، والذين كان منهم جماعة قاموا بهذا الدين ينفون عنه تحريف الغالين وباطل المبطلين وكذب الكذابين، ليثبتوا لنا فقط ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن صحابته الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما هو الحج؟ الحج لغة القصد، وشرعا هو قصد البيت الحرام لأداء المناسك على ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قصد البيت الحرام لأداء المناسك على ما جاءت به السنة، فلو أنه قصد غير البيت الحرام لا يكون حاجا في الشرع، ولو كان يصلح في اللغة أن يسمى حاجا. ولو قصد البيت الحرام لأداء غير المناسك لا يكون حاجا. ولو قصد البيت الحرام لأداء المناسك على غير الوجه الذي جاءت به السنة لرد عليه عمله، وما كان حجه شرعيا ولا صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فلازم حينئذ أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأعمال، حتى تقع أعمالنا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد ركني وشرطي قبول العمل. فشرط قبول العمل أن يقع خالصا لله عز وجل، وأن يقع موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وقع خالصا على غير الهدى الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان مردودا على صاحبه ولكان آثما عليه. ولو وقع موافقا للسنة من حيث العمل لكن لا إخلاص فيه لكان مردودا على صاحبه أيضا ولكان آثما عليه، مرتكبا لكبيرة عظيمة من العظائم والكبائر. فلزم حينئذ في كل عمل يتعبد به لله رب العالمين أن يقع العمل خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما علم قطعا ويقينا أنه لا يمكن أن يقع العمل موافقا للسنة إلا مع العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصحيح فرع عن التصور والعلم الصحيح، ولو فسد العلم لفسد العمل بعد ذلك ولكان ضلالا أمرنا الله أن نستعيذ به منه. فنقول في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وفي الشرع هي قصد البيت الحرام لأداء مناسك العمرة على الوجه الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم الحج إلى بيت الله الحرام؟ الحج إلى بيت الله الحرام واجب، ركن من أركان الإسلام، وفرض على المستطيع مرة واحدة في العمر. ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وباتفاق الأمة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله لله على الناس هذه صيغة من صيغ الإيجاب، فصيغ الإيجاب منها قوله لله على الناس كذا. فقوله لله على الناس يعني يجب لله على الناس حج البيت. على من؟ على المستطيع. قال: من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فجاء الحديث موافقا للآية في اللفظ والمعنى، وكلاهما وحي من عند الله عز وجل. القرآن وحي، والسنة كذلك وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأجمعت الأمة على وجوب الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر على المستطيع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وقوله كتب عليكم أيضا صيغة من صيغ الإيجاب، فقوله لله على الناس صيغة من صيغ الإيجاب، وقوله كتب عليكم صيغة أخرى من صيغ الإيجاب. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوت إعراب. فكرر الرجل السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فسأل ثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قعد قاعدة وأصل أصلا عاما في الحج وفي غيره وفي سائر الأوامر والنواهي، قال: ذروني ما تركتكم. يعني إذا سكت الشرع عن شيء فاسكت أنت أيضا. وهو على الأصل: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، من حج مرة واحدة فقد امتثل الأمر. الذي خالف هو الذي لم يحج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن التكرار كل عام ولم يذكره: ذروني ما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولك أن تتساءل: هل السؤال حرام؟ والجواب: لا، ليس السؤال حراما. فلماذا قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؟ والجواب أن السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال للعلم والتعلم والفهم والوصول إلى الحق، فهذا سؤال أمرنا الله به، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلا فكيف نعلم إذا لم نسأل؟ وقد علمنا من كلام سلفنا الصالح أن العلم يضيع بين خصلتين: بين الحياء والكبر، فهذا يدعي الحياء فلا يسأل، وآخر يدعي الكبر فلا يسأل، فيضيع العلم، لكن طالب العلم يسأل. أما النوع الثاني من السؤال وهو الذي جاء في الحديث، فهو السؤال الزائد عن قدر الحاجة، السؤال الذي يقصد به التعنت، السؤال الاختباري، السؤال الامتحاني، سؤال التعجيز للمسؤول، السؤال الذي يقصد به ضرب النصوص بعضها ببعض، يقال: هذه آية تعارض حديث كذا، وهذا حديث يعارض حديث كذا، وهذا نص لا يتفق مع العقل، وهذا نص لا يتفق مع الزمن، وهذا نص لا يتفق مع العرف. فهذه أسئلة غير شرعية، أسئلة هلكية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. يعني هذا النوع من الأسئلة، هذا النوع من الأسئلة التي يقصد من ورائها رد النصوص، الذي يقصد من ورائها إثارة الشبهات، الذي يقصد من ورائها زلزلة العقائد. فهذا النوع من الأسئلة فيه اتباع لسنن من قبلنا في الشر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب خريب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن الناس إذن؟ ولهذا قال هنا: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن قوله كثرة سؤالهم يبين أن المذموم ليس السؤال، وإنما هو كثرة السؤال الذي يقصد به مخالفة الأنبياء. قال: كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أما أصل السؤال لطلب العلم فشيء آخر أمرنا الله تعالى به، ثم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة جليلة جاء النص عليها في كتاب الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. واستطاعتنا الحق هي حق التقوى لله عز وجل، وقد جاء ذلك منصوصا عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فحق التقوى هو استطاعتنا، فلا تعارض بين الآيتين البتة. ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه أيضا قاعدة جليلة ينبغي علينا أن نحفظها علما وعملا. والله عز وجل قد رغبنا في الحج والعمرة، ورغبنا فيه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا الله تعالى بإتمامهما. ومن ذلك أن الحج سبب من أسباب دخول الجنة، وأن الحج سبب لمغفرة الذنوب، وأن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، والحج جهاد في سبيل الله، والنفقة في الحج أجرها كأجر الجهاد في سبيل الله عز وجل ب700 ضعف كما جاء في الحديث. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني خاليا من الذنوب، يعني غفر الله له. لكن تأمل وأنت لبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فجعل الرجوع كيوم ولدتك أمك مشروطا بشرط موصوفا بوصف، الشرط وهو الحج، والوصف فلم يرفث ولم يفسق، والرفث هو الجماع أو الكلام في شأن الجماع سواء مع النساء أو بعيدا عن النساء، والفسق هو كل معصية لله عز وجل صغيرة كانت أو كبيرة. فليحذر الحاج أن يقوم حجه على كذب أو تزوير أو تحايل مما يوصف بالفسق، وليحذر كذلك من أن يتلبس حجه بمعصية من كلام أو نظر أو سمع أو لمس أو معصية مادية مالية أو اعتقادية. ليحذر الحاج من هذا كله، لأنه يرجو من وراء ذلك أن يعود كيوم ولدته أمه. وجاء الحديث بلفظ آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما الفرق بين اللفظين؟ اللفظ الأول من حج فلم يرفث ولم يفسق، فنص على الحج. اللفظ الثاني من أتى هذا البيت، فجاء نصا عاما يشمل الحج والعمرة، يشمل الحج والعمرة. قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالحج سبب من أسباب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء أقل من الجنة. الحج المبرور جزاؤه الجنة كما جاء في هذا الحديث الشريف. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فتدبر هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بالمتابعة بين الحج والعمرة، يعني تحج مرة وأكثر وتعتمر مرة وأكثر ما دمت تستطيع ذلك، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير يعني النار، يوضع الحديد في النار والذهب في النار فينعزل الأصل عن الشوائب والأشياء الدخيلة عليه. كذلك الحج والعمرة يعزلان عنك ذنوبك، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا فضل عظيم وأجر واسع وكرم واضح بين من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا ينظر بعض أهل العلم في مسألة، وهي هل الأولى أن يكرر الحج والعمرة أو أن ينفق أموالهما على المسلمين؟ التنظير في هذه المسألة اختلف العلماء فيه على قولين، فمنهم من قال ما دام أنه أدى الفرض الذي عليه ينفق أمواله على المسلمين وفي مصالح المسلمين، ومنهم من قال لا، بل يكرر الحج والعمرة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تابعوا بين الحج والعمرة كان يعلم أن في الأمة فقراء ومساكين وأبناء سبيل ومصالح عامة ومصالح خاصة، وأمرنا بالنفقة فيها، ومع ذلك قال لنا تابعوا بين الحج والعمرة، ثم علل ذلك بأن المتابعة بينهما تنفي الفقر، فكأنه بذلك ينفق نفقة في الحج والعمرة فيعوض أمثالها وربما أضعافها من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فيعود بعد مغفرة الذنوب بغنى ومال وفضل واسع، فينفق منه على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمصالح العامة والمصالح الخاصة، فيكون قد عاد بالفضلين معا. وهذا هو الراجح، وفيه بركة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة الوقوف في صف واحد مع النص الشرعي وقوفا ظاهريا لا يحتاج إلى التواء ولا يحتاج إلى تأويل. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى أو نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني النساء يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني معشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل، وذكر من الثلاثة رجل خرج حاجا إلى بيت الله الحرام، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال الحج إلى بيت الله الحرام. وروي الحديث بلفظ آخر رواه ابن حبان في صحيحه، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج لا إثم فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحج إلى بيت الله الحرام من أفضل الأعمال، وقال صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في الجهاد بسبعمائة ضعف. ومن ثم ينبغي على المسلم الناصح لنفسه الناصح لدينه الحريص على الخير أن يبادر إلى الحج والعمرة ما دام أنه يستطيع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وهذا أيها الإخوة الكرام أصل عام. ما هو؟ المبادرة إلى الخيرات، المسارعة إلى الخيرات، الاستباق إلى الخيرات. والنصوص في ذلك جاءت عامة وجاءت خاصة في شأن الحج. أما العام فمنهم في كتاب الله تعالى قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وثناؤه على أبيات على بيوت النبوة وعلى بيت من بيوت الأنبياء، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقوله: في الفئة الناجية من بني إسرائيل، لما ذكر الله عز وجل الهلكة منهم قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. فهذه صفة أهل النجاة. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. تأمل هذا التوجيه النبوي الحكيم مع قوله في الحديث الذي معنا: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض. اغتنم صحتك قبل سقمك، وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لا ندري ما هي الحاجة التي تعرض لنا. بادروا بالأعمال، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا أو مفندا يعني يذهب العقل؟ هل تنتظرون إلا الدجال فشر غائب ينتظر؟ هل تنتظرون إلا الموت؟ هل تنتظرون إلا الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ هذه أمور تأتينا ولا ندري متى تأتينا، لا ندري متى تأتي الحاجة، لا ندري متى يأتي المرض نسأل الله العافية، لا ندري متى يذهب المال نسأل الله أن يحفظنا وسائر المسلمين، نسأل الله العافية على كل حال. لا ندري متى يأتينا الموت، ولا ندري إذا متنا هل يحج عنا أم لا. ولذلك نصح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن بالمبادرة والمسارعة. وهذا الأصل العام يغنينا عن البحث في مسألة هل الحج واجب على الفور أو على التراخي. يعني إذا استطاع الإنسان الحج هذا العام فهل يجب عليه أن يحج هذا العام أم يجوز له أن يسوف إلى العام القابل؟ اختلف العلماء على ذلك في قولين، فالجمهور على أنه واجب على الفور، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه واجب على التراخي. إذا أصلنا في الحرص على العمل الصالح والمبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى الخيرات نقول هذا أصل متفق عليه بين الكل. فالحريص حريص لا يقف ليقول هذا واجب أم غير واجب، فإن كان واجب فإن كان واجبا فعلت وإلا فلا، هذا ليس بحرص على الخير. لكن الحريص على الخير يبني إيمانه كالذي يبني بيته، فكما أنك تبني البيت بحجر على حجر فكذلك تبني إيمانك بقول على قول وعمل على عمل واعتقاد على اعتقاد. فالإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذه الطاعات تزيد الإيمان وتقوي بنيانه ونقصانها نقصان للإيمان، كما أن المعاصي نقصان للإيمان. فالحريص يبني إيمانه كما يبني داره التي يسكنها، بل هو على بنيان إيمانه أشد حرصا من بنيان داره، فإن الإيمان ينقله إلى الجنة، وأما البيت فينتقل عنه هو إلى حيث شاء الله عز وجل إلى البيت الذي بناه لنفسه هناك إما جنة وإما نار. ما هي صفة الحج التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما نتناوله بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واحفظنا من كل شر وسوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.